بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول يقول صاحبه: ما حكم استخدام الحمامات الإفرنجية وحكم كسرها؟ الحقيقة أول مرة يأتيني سؤال حول حكم كسرها. ذهب بعض الناس إلى كسرها، لماذا؟ قال: لأنه منافي لحديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنا لا أدري برضو ما هي العلاقة بين الحمام الإفرنجي وبين أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن لعل للسائل مقصودا لم يتبين لنا بعد. ولأجل الصحة، يعني خير ما أجيب به على هذا أقول له: لقد عرض هذا السؤال على اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين فأجابت بما يلي: يجوز لكم أن تستعملوا الحمامات الإفرنجية، وعليكم أن تتقوا النجاسة خشية أن تصيب أبدانكم أو ملابسكم عند قضاء حاجتكم فيها، وأن تؤدوا ما شرع لكم بعد قضاء الحاجة من استجمار أو استنجاء، والأفضل الجمع بينهما، وإنما يكتفى بالاستجمار وحده إذا كان الاستجمار بطاهر ينقي ولو ورقة، بشرط أن يكون 3 مسحات فأكثر مع الإنقاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار. فإن لم ينقى بالمسحات 3 زاد حتى ينقى، والأفضل القط على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. حقيقة الإجابة مرتبة شاملة دقيقة، جزى الله من أعدها ومن أقام عليها خيرا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق السائل إلى الانتفاع بها. أما موضوع الكسر هذا يا حبيبي، نور الله قلبك وشرح الله صدرك، هذا إتلاف للمال، ولم أدري إلى الآن ما علاقة أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنا سمعت أن أحد الناس ذهب يطوف بالكعبة، أخذ يقول: أعوذ بك من الخبث والخبائث. يا ولدي، هذا أليس هذا دعاء؟ أليس هذا حديث؟ أليس هذا كلام النبي؟ كلامه، بس ليس في هذا المكان. إذا دخلت دورة مياه تقول أعوذ، إنما تطوف حول الكعبة وتقول أعوذ. يعني وضع الأشياء في غير موضعها. لم يتبين لي العلاقة بين دخول الحمام الإفرنجي وبين تعارض الحمام الإفرنجي مع الدعاء بأعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، يا رب العالمين. أب عنده ابن بار بيشتغل، بيقول: بيديني مبلغ من المال، لكن نفسي لا تطاوعني لأنها فلوسه ومن تعبه فأحفظها له، لكن بعض الأحيان أسحب من هذه الفلوس عند الحاجة وأقول هي هدية لي، الآن سأدفع زكاة هذا المال، أدفع باسمي أم باسم ابني؟ مع أنه لا يعلم أني أخبئ له هذه الفلوس، وهل سحبي من هذه الفلوس بعدما نويت أن أحفظها له وأعطيه إياها عند الحاجة يعد خطأ؟ نقول له: يا رعاك الله، لقد أعطاك ولدك المال هدية، فلا حرج في تموله والتصرف فيه وإنفاقه في بعض شؤونك، بل ولو لم يعطك، لو احتجت إلى شيء من ماله فأنت مسلط على ماله بغير علمه ولا إذنه، ففي الحديث: أنت ومالك لأبيك. واللام هنا ليست للتمليك إنما للإباحة، يعني أباح الشارع لك أن تأخذ من مال ولدك ما تحتاجه بما لا يضر به بغير علمه ولا إذنه، سواء أعطاك أم لم يعطك. ما دام المال مدخرا وقد بلغ نصابا وحال عليه الحول فهو مال زكوي، قاعدة في هذه الصورة وفي غيرها. ما دام المال مدخرا وبلغ نصابا وحال عليه الحول فهو مال زكوي. ادخرته لتعليمه، لزواجه، لبناء بيت له، أيا كان، للذهاب للحج، للذهاب إلى العمرة، ما دام المال لم يستنفق لا يزال المال قائما، بلغ نصابا، حال عليه الحول، هو مال زكوي، بارك الله فيك. أما زكيه باسم مين؟ إن كنت نويت حقا أخرجت المال لم تدخله في ملكك ونويت أن تحفظه لابنك فالمال ماله، بس تعلمه أنك ستخرج المال، تخرج الزكاة نيابة عنه، لأن من شروط الزكاة النية كأي عبادة. غلطة تقليدية تغلطها بعض المراكز الإسلامية كنا نتكلم فيها اليوم صباحا، بيقولوا إيه في زكاة الفطر؟ الناس بتتأخر على ما بتجيب لنا الزكاة، فاحنا بنسحب من رصيد المسجد المبلغ المتوقع أن يأتينا زكاة ونطلعه نيابة عن الناس ونغطيه نسده مما يأتينا من زكاة لاحقا. ما لم تكن موكلا من قبل هؤلاء فهم لما يزكوا بعد، إن هذا الذي أخرجته هل أعطاك المال حقا؟ لا. هل وكلك؟ لا. لا أصالة ولا وكالة ما في زكاة. أنا عارف إن في مشكلة حقيقية موجودة، الناس تيجي تفضل تتوانى 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 وتيجي يوم العيد والإمام بيخطب وجايب لنا زكاة، طب دي نتصرف فيها إزاي؟ ظللت تهاونت وتكاسلت وفرطت وعايز نخرج الزكاة نيابة، يا أخي يا روح أنت خرجها أنت، ما دمت تأخرت حتى هذه اللحظة لا تحملنا تبعة لا نقوى على القيام بها. لكن على كل حال في تخريج جميل لهذه الحالة، وأنا قلت لسائلي اليوم صباحا ولو أنا أعتقد أن المساجد وكيل عن الفقير في قبض مستحقاته، فإذا دفعت زكاتك إلى المسجد فقد دفعتها إلى وكيل الفقير، فقد برئت ذمة المزكي لأنه أداها للفقير قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. لكن على المسجد والقائمين عليه ألا يفرطوا في إيصال في أداء الأمانة إلى أهلها وإيصال الحقوق إلى أصحابها. من الخلل أن تبقى بعض أموال زكاة الفطر في بعض المراكز شهور وأحيانا تمتد إلى سنوات. هذه الوقائع تشكل جرائم شرعية، لأن المطلوب مقصود الشرع من زكاة الفطر إغناء الناس في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فأن تبقى عندك لشهور تفريط إضاعة للأمانة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ما إضاعتها؟ أن يوسد الأمر إلى غير أهله. فهذه مشكلة تحتاج إلى تكاتف، إلى تعاون من المزكين، لا يرهقون فيتكاسلون ويفرطون ولا يأتون إلينا بالزكاة إلا يوم العيد قبل الصلاة بدقيقة، ما نقدرش نعمل فيه حاجة. رقم 2، إذا وصلت الزكوات إلى إدارات المساجد ينبغي أن تبقى حريصة غاية الحرص، تعرف أن عندها يعني قضية أنية ومطلوب ومقصودها شرعا إدخال فرحة العيد يوم العيد إلى كل بيت مسلم ممن تتقاصر إمكاناته عن القيام بحاجاته، ضرورات وحاجات. ف فاستصعب هذا المعنى وأدي الأمانة لمن ائتمنك، واذكر قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قلنا حل إن احنا من أول رمضان ننبه الناس على هذه القضية، المساجد اللي بتعاني من هذه الظاهرة، تقول أخوانا نحن وكلاؤكم، وكلونا في إخراج زكاة الفطر نيابة عنكم، إما تعمل موقع على النت أو توزع استمارات على الناس حتى تتأكد أنهم جميعا فوضوك. في هذه الحالة لا حرج أن تسحب من رصيد المركز كأنك أقرضته هذا المبلغ إلى أن يرد إليك القرض. يبقى دي مسألة تسوية مقصة داخلية، لكن هو تحققت نية الزكاة، تحققت نية الزكاة بارك الله فيك. سؤال آخر، حكم تمثيل دور الكافر في الأعمال الفنية دون التلفظ بكلام الكفر، هل يكفر من يفعل ذلك؟ هل من يضحك عند مشاهدة مسلم يمثل دور اليهودي، هل الضحك من طريقة تمثيله وأنه يجيد تمثيل ذلك الدور يجعل صاحب الضحك شريكا كمن يمثل؟ نقول له إن تمثيل مثل هذه الأدوار من مشاهد الكفر أقوالا أو أفعالا لا ينبغي شرعا، المتقون أصحاب الدين لا يقبلون بهذه الأدوار، لكن على كل حال لا تخرج صاحبها من الملة. لماذا؟ لأنه لا يضيف القول والفعل لنفسه، إنما إلى الشخصية التي يتقمصها. كان يقول قال أبو جهل كذا، إذا أجرى كلام أبي جهل على لسانه هو يعني يتقمص شخصيته، فلا يضيف هذا القول إلى نفسه ولا هذا الفعل إلى نفسه، إنما إلى الشخصية التي تتقمصها، وبالتالي لم يتحقق المناط المكفر في حقه. لكن لا شك أن هذه المشاهد أقوالا أو أفعالا مرفوضة، وينبغي عندما توجد جهات إعداد إسلامية أن تجتهد فنيا عشان تجد حل لهذه المشكلة. وقد وجدوا حلا مثلا في تمثيل الأنبياء أو أمهات المؤمنين، ما بيطلعوش أي شخصية تمثل دور أنبياء، نقولوا قال رسول الله كذا، يعني عندهم بديل فني يملأ الفراغ ده من غير ما يحدث خلل فني في تقديم المشهد. أنا متأكد العقول الفنية الإسلامية تقدر تجد حل لهذا من غير ما تلجئ مسلم أن يجري لفظ الكفر أو فعل الكفر على لسانه أو على جوارحه. بالنسبة للمشاهد، في قرار جميل لمجمع فقهاء الشريعة بيقول باب المشاهدة أوسع من باب التمثيل، باب المشاهدة أوسع من باب التمثيل، ليس كل ما منع تمثيله منعت مشاهدته، بل يدور الأمر في ذلك في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، فيرخص في مشاهدة ما غلبت مصالحه ولم يتضمن تحريضا على شرك أو بدعة مغلظة أو فجور ظاهر، وقد تغتفر المفسدة المرجوحة فيما يغمرها من المصالح الراجحة. وكما أكدنا أو كررنا مقالة شيخ الإسلام رحمه الله عندما قال لا ينبغي لأحد أن يعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل له نور لا ظلمة فيه. في أزمنة الفتن وغربة الدين لا تكاد تتمحض المصالح ولا المفاسد، دائما تتلاقى وتتزاحم وتتدافح في المناطات الواحدة، وتكون العبرة لما غلب. إن غلبت المصلحة على المفسدة يجيز الفعل، ويتخذ عبد ربه في توقي هذه المفاسد والمناكر ما استطاع، وإذا غلبت المفاسد على المصالح منع الفعل، وإن أدى هذا إلى تفويت بعض المصالح الجزئية التي تكون مرجوحة في هذه الحالة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طب سؤال حول الضحك اللي هو بيضحك من أداء الممثل لمشهد معين. الضحك قد يكون أمرا جبليا بحتا يخلو من الرمزية الدينية، وإذا كان كذلك فقد يلتحق بالمباحات إذا كان العمل الفني في الجملة من الأعمال الهادفة التي تدعم القيم ولا تتضمن فجورا ولا فحشا ظاهرا. سؤال آخر يقول: سأكفل طالب علم في جامعة إسلامية من أموال الزكاة، هل يمكن تقسيط هذا المبلغ على عدة سنوات أم لا بد من دفعه جملة واحدة، وماذا إن عجزت عن ذلك؟ نقول أولا: الأصل هو المبادرة إلى براءة الذمة. عندك مال بلغ نصاب حال عليه الحول حل ميقات زكاته، الأصل هو المبادرة إلى براءة الذمة وإخراج الواجب في ميقاته ما دام الحول قد حال عليه عند القدرة على ذلك. لكن التكليف مناطه القدرة، فلا حرج في تأخيره عند العجز عن ذلك إلى أن تتوافر القدرة على إخراجه. من الناحية الميدانية، المؤسسات التعليمية والإغاثية وغيرهما من المؤسسات الزكوية التي تستقبل أموال الزكاة لا يضيرها تقسيط مثل هذه الكفالات على النحو الذي يريح المتبرعين ولا يشق عليهم، وتعلن هذا في العادة على مواقعها وفي جميع إصداراتها الدعائية. تمام. سؤال حول سجود التلاوة، هل هو واجب؟ ماذا يفعل من قرأ سج التلاوة وهو في الشارع أو في الحافلة أو على غير طهارة؟ هل هناك ذكر معين في غير السجود؟ اتفق الفقهاء على مشروعية سجود التلاوة في الجملة لما ورد فيه من نصوص صحيحة، والجمهور على القول بالاستحباب وليس القول بالوجوب. ومن أدلتهم على ذلك حديث زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. نعم، قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، وفي رواية عند ابن خزيمة فلم يسجد منا أحد. حديث عمر بن الخطاب أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال: أيها الناس إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، يبقى مرة سجد ومرة لم يسجد، لكي يبين أن السجود رغيبة فضيلة نافلة وليس بواجب. يقول ابن عبد البر رحمه الله: هذا عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة، فلا وجه لقول من أوجب سجود التلاوة فرضا لأن الله لم يوجبه ولا رسوله ولا اتفق العلماء على وجوبه. أمال اللي قالوا واجب يا ترى ليه؟ وجه من ذهب إلى القول بوجوبه وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله أمر بالسجود في عدة مواضع من كتابه، وذم من لم يسجد عند قراءة القرآن، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قالوا: الأمر الأصل فيه الوجوب، والذم الأصل فيه أنه لا يكون إلا على أمر محرم، لكن واضح أن القول بعدم الوجوب هو القول الظاهر كما لا يخفى من استعراض النصوص. نعم، علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين يقولون إذا كان الإنسان يقرأ القرآن فمرت به آية فيها سجدة فيشرع له السجود على الأرض إن تمكن من ذلك، وإن لم يتمكن من ذلك كان يكون راكبا في سيارة فيومئ إيماء على حسب استطاعته، وإن لم يسجد فلا حرج عليه لأن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. هل يمكنني تخصيص زكاة مالي لبناء المساجد؟ الأصل أن بناء المساجد من الصدقات العامة، وأن الزكوات يعني مصادر احتياطية تؤدى منها ديون المساجد ويغاث بها المسجد إذا شحت موارده وأصبح في حالة يعني من الحرج، يبقى مصدر احتياطي وليس مصدرا أصليا. الزكاة تبنى من صدقات المسلمين وتبرعاتهم العامة ومصارفها الثمانية الموجودة في كتاب الله عز وجل. لكن من أهل العلم من قال ولما لا يشملها مصرف وفي سبيل الله؟ لقد قلتم إن الجهاد بالدعوة، إن جهاد الدعوة والجهاد بالكلمة صورة من صور الجهاد ومصرف من مصارف الزكاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا تتم الدعوة إلا في المساجد، فالمساجد وسيلتنا لنشر الدعوة ويعني لإقامة هذه الفريضة. على كل حال قد يختلف الأمر بين بنائها خارج بلاد المسلمين حيث غربة الدين وحيث الظلام المحض، وداخل بلاد المسلمين حيث بقية من العافية موجودة. وعلى كل حال هذه من قضايا النظر، لكن الذي نختاره أنها تبنى من الهبات والتبرعات والصدقات العامة، لكن تقضى ديون المساجد من الزكاة، لأن الغارمين أحد مصارف الزكاة يقينا، ولا فرق بين الغارم أن يكون شخصا طبيعيا أو أن يكون شخصا معنويا، مؤسسة إسلامية، مدرسة، مركز إسلامي، مسجد إلى آخره. من انقطع عن العمل لشهر أو شهرين هل يستحق الزكاة؟ وانقطع فين؟ في بوركينا فاسو ولا انقطع في هيوستن؟ مهندس انقطع الشهر وعندها مدخرات بحركة في 10 سنين. يعني ليس كل من انقطع عن العمل شهرا بالضرورة يكون قد قضى هذا الشهر على كل مدخراته وأصبح في حالة يستحق معها الزكاة. الزكاة يا رعاك الله تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم، لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فإن كان هذا الذي انقطع عن العمل شهرا فعلا قضى هذا الشهر على مورده، نعم صح. والشاعر كان يقول في السبعينات وطاقات جسم إذا كل يوما تفقدت صحني فلم ألق زادي. إذا كل يوم بالشهر قد يوجد. كان كتب قصيدة، نعم، يقول أجل فارس الشوق لب المنادي، ألم تسمعي بعد خب الجوادي، بسيط فلن يخرق الأرض خطوي ولن يصنع المعجزات اجتهادي، وطاقات جسم إذا كل يوما تفقدت صحني فلم ألق زادي. فإذا كان هذا هو الحال طبعا إنما الصدقات للفقراء والمساكين تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وأسأل الله أن يغني المسلمين جميعا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه. هل يجوز؟ سؤال من مركز إسلامي في سياتل، هل يجوز إخراج زكاة المال لدفع دين على المسجد؟ المسجد عليه قرض وفي إشكال بين البورد في المسجد حول قضاء الدين من أموال الزكاة. الجواب عن هذا إن الغارمين من مصارف الزكاة يقينا وفقا لآية المصارف الواردة في سورة التوبة، وكما تقضى ديون الأشخاص الطبيعيين من هذا المصرف مصرف الغارمين تقضى ديون المساجد كذلك، لكن مرد الأمر في تطبيق هذا عمليا إلى القائمين على الأمر في المساجد إدارات ومجالس أمناء. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورة انعقاده حول نوازل المساجد والمراكز الإسلامية ما يلي: يشمل مصرف الغارمين الديون التي تكون على المساجد فيمكن قضاؤها من أموال الزكاة، أما الديون المقسطة التي تحملها المسجد لشراء أرضه أو بنائها أو للإنفاق على برامجه الدعوية فلا يدفع منها من أموال الزكاة إلا ما حل من أقساطها. تذكرون لما قلنا واحد اشترى بيت ومقسط ثمنه على 30 سنة، كنا معتدين كل رمضان يجيب لي الجامع شيك فيه الزكاة بتاعته بيدعم به المسجد وأنشطته، سنتين ثلاثة مش شايفينه، ايه الموضوع؟ قال انا اشتريت بيت طيب وعليا ديون، والديون لمدة 30 سنة، يعني يقعد 30 سنة ما نشوفوش، كل سنة يرفع الكارت الاحمر انا عليا 300 ألف، عليا 400 ألف، انت عليك المبلغ ده نعم، لكن انت مطلوب منك السنة دي كام؟ مطلوب منك السنة دي 10 آلاف 15 ألف. هذا الذي يحسم يستقطع من وعاء الزكاة، مش كل سنة تقطع المبلغ كله من وعاء الزكاة ويطلع رصيد الزكاة زيرو، فالديون طويلة المدى يستقطع من وعاء الزكاة القسط الحال فقط. وهذه التراتيب يأتمر الناس فيها بينهم بمعروف تحل وفق المشورة الداخلية بين إدارات المساجد ومجالس أمنائها. في قرار المجمع المذكور التراتيب الإدارية يأتمر الناس فيها بينهم بمعروف، ومردها إلى إدارة المركز بالتنسيق مع إمام المسجد، والنزول على قرار الأغلبية هو المخرج من فتنتها ما لم تخالف حكما شرعيا انعقد عليه ورد فيه نص صحيح أو انعقد عليه إجماع صريح. ونؤكد مسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف، من ظهر له أحد القولين رجحان أحد القولين عامل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله، ونسأل الله سبحانه أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه، وأن لا ينسلخ عنا شهرنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.